وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويستثنى ميتة لا دم لها سائل، فلا تنجس مائعا على المشهور، وكفى في قول نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم. والجاري كراكد، وفي القديم لا ينجس بلا تغير. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا. والأعمى كبصير في الأظهر. أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم، أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له الاجتهاد. وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، إن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا اعتمد. عندنا ماء ووقع فيه ميتة لا دم لها سائل، لابد أن نقف أولا على هذه المسألة: كيف نفرق بين الحيوان، بين ما ضبط بقوله ميتة لا دم لها سائل وبين ميتة لها دم سائل؟ الطريقة في ذلك أننا لو جئنا إلى حيوان معين من هذه الحيوانات الصغيرة التي تكثر عند الماء مثلا، ثم قطعنا منها عضوا من الأعضاء أو رأسا يدا رجلا فلم يخرج دم، هذا يسمى ما لا دم له سائل. نعطي مثالا على ذلك: نحلة، زلطة، زنبور، وزغ إلى غير ذلك من هذه الأشياء، إذا قطعناه هذا التجربة في ذلك، يعني يستطيع كل واحد أن يسأل عن شيء، بدل أن يسأل يذهب ويأتي بمثله ثم بعد ذلك يقطع جزءا منه يدا رجلا، فإن نزل منه دم معنى ذلك ينجس الماء، إن لم ينزل منه دم، والمقصود بالدم الدم الأحمر، لا يقول الآن فيزيائيا هذا دم أبيض وهذا كذا، هذا المقصود الدم الذي كدم الإنسان. فعادة لو قطعنا نحلة مثلا أو زنبور أو ما شاكل ذلك، فهل يخرج منها شيء؟ طبعا لا يخرج منها شيء. فأيضا يستثنى ميتة لا دم لها، لا دم لها بالأصالة. هنالك بعض الحيوانات وإن كانت صغيرة مثلا، هذا ما يسمى بالبرغوث مثلا، الناموس إلى غير ذلك، هذا يعتمد أحيانا ويمص شيئا من دم الإنسان. عندما يمص شيئا من دم الإنسان، هل هذا في الحقيقة هي لها دم؟ لا، وإنما تتغذى على دم الإنسان. فلو قطعنا لها يد أو رجل لا ينقطع، بينما لو يعني قمنا بمعسها مثلا أو بهرسها كلها يخرج شيء مما تغذت به من دم الإنسان، ذلك لا علاقة له في هذه المسألة. أما لو قطعنا مثلا اليوم فأرة، هل الفأرة لها دم؟ نعم، لذلك لو وقعت الفأرة في الماء نجسته، بينما لو وقع الذباب في إناء لم ينجسه. وهنالك فرق ما بين الطرح وما بين الوقوع، يعني عندنا بحيرة ماء في المسجد سقط فيها بعض الذباب، سقوط بعض الذباب لوحده أزلنا هذا الذباب، توضأنا لا يوجد فيها مشكلة، لكن أين المشكلة تأتي؟ مثلا أننا ضربنا قتلنا بعض الذباب ثم جمعناه ثم ألقيناه في هذه البحيرة. الآن هذا الطرح يضر وهذا الطرح يغير الماء، هنالك فرق. يعني ليس المعنى عندما نقول ميتة لا دم لها سائل أي ليست نجسة، لا، هي في الأصل معفو عنها. فإذا طرحناها طرحا، من أين جاء العفو؟ عندما كان الإنسان لا يعني يمكن أن يتحرز عن الماء، يعني أن يتحرز عن الأشياء، والماء لا يستطيع أن يحرزه في وعاء، عند ذلك تساهل الشارع معنا في هذه المسألة. فهذه الحيوانات الطائرة لو وقعت لوحدها فهذا لا يضر، أما لو قمنا بالإلقاء فهذا يضر. إذن يستثنى ميتة لا دم لها سائل، فلا تنجس مائعا على المشهور. لا يكفي الماء فقط، الماء وغير الماء، يعني إذا وقعت في حليب مثلا، هذه ذباب مثلا، إذا وقعت في أي سائل في شراب ماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ورد في صحيح الإمام البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نعم، وقد ورد زيادة: وأنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. ولينظر كل منا إلى الذباب عندما يقع في الماء، فإنك تجده يقع على طرفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه. ولو كان هذا ينجس الماء ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بانغماسه وبعد ذلك بإلقائه. وكان الناس إلى فترة طويلة من الزمن يتعبدون الله تعبد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما زالوا يتعبدون، إلا أن هذه المسألة قويت كثيرا عندما ثبتت في التحاليل الطبية أنه إذا أن الذباب يحدث بعض الأشياء من الجراثيم مثلا أو ما شابه ذلك في أحد جناح، يعني في شوارد سالبة مثلا وشوارد موجبة، فإذا غمس عند ذلك لا يؤدي إلى أي ضرر عام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بعد 14 قرنا. ومن هنا نقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يستثنى ميتة لا دم لها سائل، فلا تنجس مائعا على المشهور. قد يقول قائل: هنالك حيوان أنا لا أعرفه، هل يندرج تحت مثلا الفأرة التي لها دم سائل أم تحت الزنبور والنحلة ويعني والذباب؟ كيف أستطيع أن أميز ما بين هذا وذاك؟ نقول: تستطيع أن تأتي بمثلها وبعد ذلك تقطع عضوا من أعضائها، فإن سال دمها فهي تنجس هذا المائع، وإن لم ينجس دمها عند لم يسل دمها فهي لا تنجس ذلك المائع. هنالك بعض الأشياء أيضا لا بد من ذكرها. هنالك بعض الأشياء تنشأ من السائل، وهنالك بعض الأشياء خارجة عن السائل. ما معنى هذا؟ عندنا خل مثلا، لو فتحنا الخل يوجد على وجه هذا الخل ما يسمى في العامية إماية الخل. نعم، لو نظرنا فيها عبارة عن طبقة كثيفة فوق ذلك السائل، لو نظرنا إليها تماما بأعيننا لوجدنا فيها بعض الديدان أحيانا أو بعض الأشياء التي تطير وهي في نفس الوعاء. يعني نشأت هذه الحيوانات من أين؟ نشأت، خلقت من ذلك السائل. فإذا خلقت من ذلك السائل هذا لا يضر ولا ينجس حتما. أما المشكلة من الذي يأتي، يعني سائل الخل الآن لو وجدنا شيء وجد فيه هذا لا يضر أبدا، أما إذا كثرت هذه الأشياء الخارجية لدرجة أنها غيرته لكثرتها غير المعتادة، يعني نتسامح في ذبابة 2-3-50 في بحيرة، أما صار بالآلاف المؤلفة صارت الآن مأوى ذباب ليس ماء، هذه لكثرتها عند ذلك تنجس. يعني عندنا مسألتين، إن غيرت إما للكثرة وإما للطرح، يعني إما أن نطرحها بأنفسنا وكانت خارجية عنه أو كانت كثيرة، عند ذلك نقول في هذه الحالة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى نجاسة هذا الماء أو هذا السائل. فأيضا لا يسمى طرح لو حمل مثلا شيء ليخرجه فوقع من يده، هذا الوقوع من يده هل يسمى طرحا جديدا؟ لا، لا يسمى طرحا جديدا. أحيانا يأتي بشكل آخر، الذي يريد الخل مثلا يأتي إلى قطعة قماش ثقوبها ناعمة جدا فيجعلها ثم يصفي ذلك الخل على وعاء آخر حتى لا يبقى فيه أي نوع من هذه الحيوانات قبل شربه. في الواقع الآن عندما يجعل هذه الخرقة ثم بعد ذلك يصب الماء، كأنه طرحه بشكل معكوس، صحيح؟ يعني عندما بقيت هذه الديدان سيأتي إليها الخل من فوقها وهكذا حتى لا يبقى شيء في الإناء الأول، وتبقى هذه الديدان أين؟ على سطح هذه الخرقة الناعمة جدا. فبسأل الناس بجرابي أحيانا، نعم، هل هذا يعتبر طرح أم معفو عنه؟ كذلك معفو عنه. بعد ذلك قال الشيخ: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، يعني عندنا بعض النجاسات لو نظرنا إليها بأعيننا لا نستطيع أن نراها، أحيانا تكون هذه نقطة من خمر، نقطة من بول، أي شيء من النجاسة. نعم، الذبابة أين تقف؟ بعض الحيوانات الطائرة أين تقف؟ أحيانا تقف على يعني على غائط، على بول، وبعد ذلك تنتقل. هذه تحمل، ويا ترى ماذا حملت في رجلها؟ هذا الحمل في الرجل من مكان إلى آخر، هل تستطيع أن تفصل أنت ما يوجد في رجل حيوان كذبابة مثلا؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك. شيء لا يدركه طرف، هذا الشيء الذي لا يدركه الطرف إذا وقع في الماء هل يضر؟ هل ينجس؟ طبعا ما كلفنا الله شيئا إلا بما نستطيع أن نعقله وأن ندركه، فهذا الشيء إذا وقع الآن معنى ذلك وكان لا نستطيع أن نراه بأعيننا، وأعطينا مثال كنقطة بسيطة أو ما يرى أحيانا ما بين عندنا منطقة ظل ومنطقة توجد فيها شمس، فمثلا لو بال حيوان وعند ذلك يبول في هذا المكان، لو كان إنسان بعيد فإنه يرى بعض الرذاذ يخرج، لولا فرق الشمس والظل لا يرى هذا الرذاذ الذي ينطلق عندما أصيب البول في الأرض وبعد ذلك خرجت بعض الرشاشات ربما إلى أمتار معينة. هل نكلف نحن أن ننظر إلى هذه الرشاشات البسيطة التي لا يدركها الطرف لو كان الأمر ليلا أو ظلما أو كان مثلا في في مطلق أو في شمس مطلق لا نراها؟ إذن لولا الفارق هذا لا نستطيع أن نراها، هل هذا معفو عنه؟ يعني جدلا حتى لو رأيت إنسان مار وهنالك حيوان يبول وهو بينه وبينه أمتار، لكن من بعيد أنت رأيت رذاذ حمله الريح وأصاب ثوبه، لو جئت إلى ثوبه الآن ولمسته بيدك فإنك لا تجد فيه أثر رطوبة، لا تدركه اليد ولا يدركه الطرف، هذا هل هو نجس؟ تنجس الثوب؟ لا، لم يتنجس هذا الثوب. وكذا في قول نجس لا يدركه الطرف، إذن الذي لا يدركه الطرف ما تحمله الرياح، ما تحمله أرجل الحيوانات، نقطة بسيطة جدا لا ندركها بعيننا، كل ذلك يسمى ما لا يدركه الطرف. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، قال الإمام النووي: قلت ذا القول أظهر والله أعلم. يعني هذا مسألة هنالك تنجيس في الدم، وهنا مسألة أخرى في هذه المسألة مقابل لتلك، فهذه تقابل أظهر من تلك المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن الإنسان لا يستطيع أن يتحرز أبدا عن دم البراغيث وما في هذه المسألة. بعد ذلك قال الشيخ: والجاري كراكد. يعني هل هنالك فرق ما بين الماء الراكد والجاري؟ نفس الشيء. يعني إذا وقعت النجاسة في هذه الجرية المحمولة أو في ماء جار، نفس الحكم تماما، من حيث هل بلغ قلتين لم يحمل خبثا أم لم يبلغ قلتين. فإن كان الماء قليلا معنى ذلك تنجس إذا كانت النجاسة مرئية وكان يدركها الطرف وكانت محسوسة، أما إذا لم يكن هذا عبارة عن كان أكثر من قلتين نقول لا ينجس، أقل من قلتين ينجس إذا كان الشيء ملاحظا وكان محسوسا. وفي القديم، يعني في مذهب الإمام الشافعي القديم الذي كان في بغداد، قال لا ينجس بلا تغير. بهذا يوافق قول الإمام مالك رحمه الله بأن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لا ينجس بلا تغير. وهذا يعني فيه رحمة، وإن كان يعني طبعا المفتى به في مذهبنا خلاف ذلك، لكن يوجد أقوال أخرى، لأن كثيرا من الناس ربما في بعض الأنهار والسواق الصغيرة ربما لا يتحرز البعض أن يستنشي على طرف النهر، وبعد ذلك لا يتغير النهر بشيء، والجرية عنده لا تبلغ قلتين، عند ذلك ترى واحد آخر في مكان آخر يتوضأ، فهل نقول وضوء الثاني ليس صحيحا؟ لا، وضوءه صحيح على المذهب القديم. بعد ذلك قال الشيخ: والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. طبعا الفقه كتب في زمن، هذا الزمن قاسوا فيه الأشياء بحسب ما كانت في ذلك الوقت، نحن لا نحتاج إلى هذا، نختصر هذه المسألة ولا نريد أن نتكلم عن قلال هجر وكيف كانت وكيف رأىها الإمام الشافعي وكيف كانت تنقل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ماذا تقابل عندنا؟ تقابل عندنا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع ارتفاعا.